قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله عز وجل على آلائه، ونشكره على نعمائه، ونثني عليه الخير كله، أعطانا من النعم ما سد به حاجاتنا وقضى مقاصدنا ويسر أمرنا وحفظ أمننا وأتانا بالخير من كل جهة، وما منا من أحد إلا ونعم الله عليه سحاء، وفضله عليه فيه غدق وخير وبر. اللهم لك الحمد على كل آلائك حمدا وشكرا لا يعد ولا يحد. ونصلي ونسلم على حبيبنا وسيدنا وإمامنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى يوم القيامة. يطيب لي أيها الإخوة أيها الأحبة في مشارق الأرض ومغاربها أن ألتقي معكم هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مشكلات من الحياة، وعبر هذه القناة الخيرة التي نفع الله بها كثيرا، بارك الله فيها وفي القائمين عليها وفي أهلها وفي من يعين على استمرارها ونمائها وانتشارها يا رب العالمين. أحبابي، ما منا من أحد إلا وهو بحاجة إلى أن يتزود بزاد التقوى، ومن أعظم ما يتزود به المسلم من زاد التقوى زاد العلم الذي يزيده بدينه برا وارتباطا وامتثالا والتزاما، وذلك يكون عن طريق زيادة العلم والمعرفة. وعلينا أيها الأحبة أن يكون لنا نصيب من هذا الجانب، لابد أن يكون لك يا عبد الله نصيب في كتاب الله عز وجل أن تقرأه، لأن هذا الكتاب هو نور الله السرمدي الأبدي الذي أراد أن يبقى لنا حجة، فيه نبأ من كان قبلنا وخبر من يأتي بعدنا وحكم ما بيننا. هذا الكتاب هو نور الله المتألق وبرهانه الجلي وحجته القاطعة، هذا القرآن الذي تضمن في داخله من الخير والهدى والرشاد ما يمكن أن نصوغ به حياة مطمئنة. هذا القرآن بقصصه وأخباره وحكمه وعظاته وبراهينه. حتى كنت أقول ذات مرة: يا أيها العقلاء، يا حكماء الأرض، أريد أن أوجه إليكم سؤالا أقول لكم فيه: هذا القرآن تنزل على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في القرن السابع الميلادي، حيث لم يكن في ذلك الزمان من يعلم هذه الحقائق التي تنزلت فيه كحقائق يقينية منظورة، وجاء العلم المعاصر بما فتح الله فيه من آفاق العلم وعرفة ليظهر هذه الحقائق في جانبها العلمي. وإذا بنا نجد ذلكم التوافق الذي نتخطى فيه الزمان إلى القرن السابع الميلادي، ثم نسأل أهل ذلك الزمان: هل كنتم تعلمون ذلك؟ يقول كل كتاب الحضارة، كل مؤلف تاريخ العلوم: لا علم لنا بذلك ولا علم للعلم به. وبالتالي فظهوره في هذا الزمان هو الدليل، هو البرهان على أن الذي أخبر بهذه الحقائق، هذه الحقائق اليقينية الذي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم واكتشفها العلم، وهي موجودة عند أولي العلم في هذا الكون، دليل على أن من أخبره هو من أرسله. هذه الحقائق العجيبة اليوم تتجلى في عصر العلم. الإيمان يتجلى في عصر العلم، العلم يشهد للإيمان من أجل أن يقود الإنسان إلى العمل الصالح. على أي حال، هذا باب آخر وهو طويل ويحتاج له إلى مواقف أخرى، إنما أريد أنا أقول لأحبابي اقرأوا القرآن فإنه يأتي شافعا لأصحاب يوم القيامة، اقرأوا القرآن لكي تتهذب أخلاقكم واستنير أرواحكم وتطهر قلوبكم، لأن هذا القرآن يسري منه أنوار إلى القلب إلى الروح، هو روح الأرواح. القرآن هو روح الأرواح، كما أن الماء والشمس والهواء والتربة غذاء لهذا الشجر الذي ينبت زهرا، فإن القرآن ينبت يقينا وإيمانا. بعد القرآن عليك بالسنة، فإنها الكتاب الثاني، وهي الشارحة لمجمله المعرفة لتفاصيله. إيه نعم، ثم اقرأوا التاريخ لتتعلموا من ثناياها العبر والحكم، ثم اقرأوا في كتاب الرقائق حتى تلين قلوبكم، ثم اقرأوا في كتب التخصص التي أنتم قد تخصصتم فيها، واحرصوا على معرفة ما جد فيها. بهذا تصبح لديكم ثقافة صالحة تجمع بين العلم والإيمان. نعم يا أخي الكريم، علي من فرنسا، تفضل يا أخي علي من فرنسا.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي سؤال من فضلك.
تفضل يا أخي.
رزقني الله بمولود.
أيوة.
ونسبت يعني مناسبة العقيقة تناسب مع عيد الأضحى.
أيوة.
ويعني تصدقت بكبشين للفقراء.
ماشي.
وقالوا لي بعض الإخوة أنه يعني الناس اللي صدقت لهم الكبشين أنهم لم يسموا باسم العقيقة يعني باسمي، هل يجزأ هذا أم؟
وماذا كانت نيتك أنت عندما ذبحتها؟
أنا نيتي تصدقت يعني للفقراء بالنسبة العقيقة بمناسبة العيد، يعني استمرت فرصة للفقراء أني أصدق لهم لكي يضحوا.
يعني هل أنت نويتها؟
ونيتي كانت للعقيقة.
هل أنت نويتها عقيقة أم نويتها أضحية؟ أم نويتها عقيقة بمناسبة الأضحية؟
لا، بمناسبة الأضحية نويتها عقيقة فتصدقت بها.
ما شاء الله.
أما أنا فضحيت بالنسبة لي خاصة.
طيب طيب يا علي أبشر إن شاء الله تسمع الإجابة. حسام من الجزائر، تفضل يا حسام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نحن نحبكم في الله يا شيخ.
أحبكم الله وأكرمكم يا أخي.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
بسم الله. السؤال الأول.
السؤال الأول، ما حكم الحصول على منحة للدراسة بالخارج بالقرعة في موقع أجنبي، بالتسجيل في موقع أجنبي بالقرعة؟
بالقرعة يعني بالقرعة من بلدكم ولا من المتولي لها ناس من الآخرين؟
نعم، ناس من أجانب. لا، هو موقع أجنبي أسجل فيه، أدفع مبلغ من المال وأشارك في القرعة في حصول على منحة.
طيب طيب، هذا معلوم.
السؤال الثاني، ما حكم الحصول على هبة أو هدية أو الأكل من مال شخص يتعامل مع البنوك الربوية؟
طيب.
والسؤال الثالث يا شيخ، هذا سؤال يحيرني جدا، هو هناك موقع أجنبي
أيوة
أقوم فيه بفتح حساب بحيث أعمل مع هذا الموقع، هناك أشخاص عاديين مثلي ومثلك يضعون طلباتهم لأعمال، هو مثلا برمجة أو ترجمة إلى آخره، حيث إذا فتحت هذا الحساب أفتح حساب في البنك، بنك أمريكي.
طيب فتحت
معي يا شيخ. لكن بمجرد فتح الحساب يعطوني بطاقة بنكية يعني.
طيب
معي يا شيخ.
لا لحظة، وإذا أعطاك بطاقة إيش النتيجة؟
هي البطاقة هذه أحصل ب أتحصل على مبلغ مالي في هذا الحساب.
تحصل على
مثلا أنت يا شيخ تطلب عمل.
لا
وأنا أقوم مثلا أنت تطلب عمل من هذا الموقع، أقول لك سأعمل هذا العمل وأنت تدفع لي مبلغ من المال في حسابي مباشرة، لا أعرفك ولا تعرفني.
طب وإذا وضع في حسابك مبلغا ماذا يريد من ورائه؟
لا يا شيخ، يعني أنت تطلب مثلا تقول لي ترجم لي هذه الصفحة.
أيوة.
أقوم أنا بترجمتها وتدفع لي مقابل عملي.
إيه.
سؤالي يعني ما حكم التعامل مع هذه المواقع؟ علما مثلا أنا أضع، هما يعملوا بالساعة بالوقت، مثلا أضع الساعة $5 ولكن الموقع يظهرها لأنني طلبت $6، حيث أن الموقع يشترك معي في عملي، وأقوم بدفع كل شهر $1 ثمن اشتراك بالبنك، مع العلم أن البنك لا يأخذ فوائد.
لا الصورة ما هي واضحة يا أخي، هذه الأخيرة حاولت أن ألاحقك في هذه الصورة فلم تتضح. أنا أجيبك على سؤاليك. نعم تفضل. أم نور من الجزائر.
أهلين شيخ.
تفضل.
مساء الخير، إنا نحبك في الله.
أحبكم الله وبارك فيكم يا أختي، تفضل.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
سؤال الأول، الحجاب الشرعي يقولون أن الألوان لا تجوز، يعني من غير الأسود أو البني.
نعم.
والسؤال الثاني،
نعم،
هو يا شيخ أن في الجزائر أن دارونا قروض للسكنات، نسبة الفوائد بين 1-3%، هل تجوز لنا المشاركة فيها؟
طيب إن شاء الله تسمع. زهرة من الجزائر، تفضلي يا زهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عفوا يا شيخ، ما نصيحتكم لنا كفتيات ندرس في الثانوية مع الاختلاط وهكذا، وكيف تنصحون بفعل هذا؟
طيب خير إن شاء الله.
يا شيخ دقيقة، ما عندي سؤال ثاني.
نعم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي.
أستاذ، ما حكم ممارسة الفتيات للرياضة في الملاعب الرياضية؟
نعم خير. أم محمد هولندا، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام، تفضل يا أم محمد.
الله يجزاك خير على هذا البرنامج يا شيخ.
نسأل الله العون والتوفيق.
لدي ثلاث أسئلة يا شيخ.
طيب.
السؤال الأول، ما حكم الزواج من شخص أسلم ولكنه لا يريد إعلان إسلامه، مخافة مما يترتب على ذلك من مشاكل مع أهله، مخافة أن ينبذوه أهله، يعني يقول أن إذا أعلن إسلامه سوف ينبذوه أهله. نعم. وكان على الدين الصابئي أو المندائي من طائفة موجودة بالعراق.
نعم.
هم هؤلاء الأشخاص الذين يؤمنون إلى غاية النبي يحيى، وهو مسلم منذ سنوات ولكنه يخفي إسلامه مخافة فقد أبويه.
طيب.
ما حكم الزواج من هذا الشخص يا شيخ؟
طيب أبشر.
السؤال الثاني يا شيخ، ما حكم يعني بعض المرات الإنسان، يعني نسأل الله العافية غير معصوم، يعني بعض المرات الإنسان يرتكب بعض المعاصي، ولكن يعني الحمد لله الإنسان يحافظ على صلواته وعلى، ولكن النفس يعني تغلب الإنسان في بعض الأحيان فيرتكب بعض المعصية، ولكن الشيطان يراودني عند الصلاة ويقول لي لماذا تصلين؟ إذا ارتكبت هذه المعصية عليك حتى الصلاة ألا تصليها. فأنا أحاول جاهدة أن أجاهد الشيطان، فمرات يغلب علي هذا الوسواس والخوف من الموت، وكيف يمكنني أن أبعد هذه الوساوس من الشيطان عند الصلاة يا شيخ؟
خير إن شاء الله، بارك الله فيكم. طيب نبدأ بس بعد أبو عبيدة نجاوب. تفضل يا أبا عبيدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن أحبك في الله والله يا شيخ، كيف حالك؟
أحبكم الله وبارك فيكم يا أخي.
جمعنا الله وإياكم إن شاء الله.
آمين.
عندي سؤال بسيط بس يا شيخ.
تفضل.
دلوقتي الصور مثلا الواحد لما يعلقها بالمجلس مثلا أو الغرفة للأحياء أو الأموات فيها مشاكل خطأ أم صح؟
طيب إن شاء الله.
وفي حضرتك بالأمس كان وأنت كنت رسالة، في واحد سألك عن الواحد لما يسأل لما يرى مثلا صورة ويجي يرى اللي قبليها في الصلاة، حضرتك جاوبت قلت في النافلة، طب بالنسبة للفرض يجوز أم لا يجوز؟
اللي هو إيش يا حبيبي؟
اللي هو لو أنا قرأت مثلا قل الله أحد وجيت قرأت قبل منها الضحى مثلا أو أي صورة تانية،
نعم،
في الفرض حسن. يجوز برضو ولا؟
أبشر حبيبي إن شاء الله
أجيبك
إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني بك أستعين وعليك أتوكل. نبدأ بأخينا الحبيب علي من فرنسا، ما شاء الله رزقه الله مولود أراد أن يحقق سنة العقيقة التي تذبح كفداء لنفس طفله جزاه الله خير، وهي إن شاء الله حق من حقوق الولد على والده أن يذبح له هذه العقيقة، سنة لا نقول إنها واجبة عليه لكنه حق من الحقوق المشروعة المندوب إلى فعلها إن شاء الله تعالى. نحن نفعل ذلك ونحافظ على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الغلام شاتان وفي البنت شات واحدة، وإن لم يستطع إلا واحدة كفته حتى في الغلام. على أي حال يقول لكنها وافقت في أيام عيد الأضحى، سألته ماذا كانت نيتك، أضحية هي أم عقيقة؟ قال لا عقيقة، وزعناها الفقراء. نقول ما دام أن نيتك أنها عقيقة فهي كافية يا أخي علي، ويبدو أن إخوانك الذين يريدون أن يفتوك بأنها ليست عقيقة وأنها أضحية ودهم باللحمة على أساس تذبح لهم واحدة ثانية جديدة، لكن ما عليك، كفاك الذي فعلت، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، ولعل الله أن يكتب لك الأجر في أنك كنت قد ذبحت الأضحية في زمن أحب العمل إلى الله والثج والعج، والمراد بالثج هنا هو الذبح، فإن شاء الله يكتب الله لك الأجر. يقول ما حكم الحصول على منحة دراسية بالقرعة؟ لا يا أخي، إذا يعني الصورة التي أنت، جميع أسئلتك يا ابن حسام أسئلة لطيفة لكنها بعضها غامضة، فدعني أوضح السؤال وأبينه حتى نجيب على أساسه. إذا كنت ستشترك في هذا الموقع تدفع له مبالغ من المال وتنتظر القرعة على المنحة، قد تأخذها وقد لا تأخذها، هذا ميسر ولا يجوز. لماذا؟ لأنك تدفع، فهو إما أن تكون غانما للمنحة وإما أن تكون غارما في إعطائك لهذا المبلغ، هذا نوع من الميسر فلا يجوز لك أن تدخل فيه. أما والله ستدخل فيه تذكر اسمك ومؤهلاتك ولا تدفع شيئا ثم يضع قرعة فإذا خرجت عليك يمنحوك هذه القرعة، لا بأس، أما أن تدفع لا. ليه؟ لأن المسلم إذا دخل في عمل إما أن يكون فيه غارما أو غانما هذا ميسر، لكن إذا دخل في عمل يكون فيه إما سالما أو غانما فلا بأس. كيف يكون ذلك؟ يكون سالما أو غانما لو أنه دخل في محل تجاري سوبر ماركت واشترى بضاعته، اشترى حليب، اشترى أشياء، اشترى منظفات، وجاء إلى عند المحاسب خلاص أخذ بضاعته والقيمة معروفة مسجلة، بعد ما انتهى من إعطائه من حساب المبلغ قال له يا أخي عندنا اليوم سحب على سيارة تأخذ لك هذا الرقم، يقول هات، لأنه إن غنم هذه السيارة فالحمد لله، وإن ما غنمها فهو سالم لأنه أخذ بضاعته بقيمتها. لكن لو أنه دخل إلى المحل وقال لهم قالوا اليوم في سحب على سيارة، قال طيب أنا أدفع هذه 5 ريال، هذه 5 دولار، هذه 10 دولار، ربما أكسب ربما أكسب، يكون إما غارم أو غانم، هذا هو الميسر، فلا يجوز. طيب آسف، فاصل ثم أعود إليكم يا أحبابي إن شاء الله. اعلم أن ما أصابك من مصيبة. أحبابي هانا ذا أعود إليكم. سؤال أخي حسام الثاني يقول: ما حكم الحصول على هبة من رجل يتعامل مع البنوك بالربا؟ أخي الكريم، ما دمت تعلم أن هذا الرجل قد اختلط ماله بحلال وبحرام فلا علاقة لك بحرامه يا أخي. أنت تأخذ منه هبة، لو أعطاك مالا وقال لك أنا أريدك أن تذهب لكي تتعلم وأنا أعطيك من عندي هبة أو منحة دراسية أنفق عليك وأنت يعني تتعلم، لا بأس بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام أكل من الذبيحة التي وضعتها اليهودية، ودعاه مرة يهودي فأكل، مع أنهم كانوا يتعاملون بالربا، فلا علي أنا من الربا، لكن علي أنا من أن التعامل الذي بيني وبينه تعامل صحيح، فهو يعطيني هبة لكي تكون عونا لي على عمل صالح. طيب، أما سؤالك الثالث فهو سؤال فيه لفات طويلة ما فهمناها ولا فهمها من سمعه. أختنا أم نور من الجزائر تقول: الحجاب الشرعي يقولون ليس فيه ألوان. لا، يعني هناك فرق. أولا يجب أن تعلم المرأة المسلمة أن الإسلام لا يحارب فيها الرغبة في أن يكون عندها ما يشبع فيها يعني الرغبة في التجمل أمام زوجها، أمام أهلها ومحارمها، أمام النساء، أبدا. يعني كل ما شئت واشرب ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة، طبعا ويجب على الإنسان أن يستر ما أوجب الله عليه أن يستر، لكن المراد إذا أرادت المرأة أن تخرج إلى الخارج، ما تخرج وهي قد لبست الأحمر والأخضر والأصفر والضيق. يعني ما في شك المرأة تحتجب تلبس ما تشاء، لكن إذا أرادت أن تخرج أمام الأجانب فإنها تضع عليها جلبابا حتى لا يصف هذا ولا يشف، يطلع منها بعض جسمها. أما لبسها للأحمر والأخضر في يعني وهي مستورة فلا بأس. ما حكم القروض للسكن سواء كانت 1 أو 1.5%؟ لا يجوز القليل ولا الكثير منه على الإطلاق. ابنتي زهرة تقول: ما هي نصيحتك للفتيات في الثانوية في المدارس المختلطة؟ يعني أنا أقول لإخواني المتخصصين في العملية التعليمية عليهم أن يتقوا الله، عليهم أن يتقوا الله في أبنائنا وبناتنا. هذا السن لما لا يا إخواني نجعل البنات لوحدهم والأولاد لوحدهم؟ لما لا نفعل ذلك؟ لقد أثبتت التجارب، مش التجارب، الحقائق العلمية التعليمية، أن فصل البنين عن البنات مما يؤدي إلى نجاح العملية التعليمية. انظروا إلى أمريكا، كم فيها من جامعة بالعشرات يفصلون الرجال عن النساء بالعشرات، يعني يصدروا لنا الأذى حتى تتدمر أخلاقنا أمامهم فيحافظوا على أنفسهم. وإذا قلنا لأحد حافظ على قيمك وأخلاقك وافصل البنين عن البنات، هذا رجعية وتخلف. أي رجعية وتخلف؟ رجعية وتخلف ترجعيتك أنت، أنت الذي ترجع إلى الشيطان الذي قال الشيطان ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فالشاهد الأمر علينا أن نتقي الله عز وجل. وأنت يا ابنتي بارك الله فيك، إذا بليتي بهذا، إذا بليتي، وأنا أقول هذا من باب الابتلاء، إذا بليتي فكوني قوية والتفي حول البنات الصالحات من حولك ولا تختلطي بهؤلاء، فإن الخلطة في مثل هذا السن مؤذية وقد تؤدي. يعني أنا أقول دائما بعض الناس يقول أنتم يعني تتشككون، لا لا لا، قضية يا إخواني طبيعة بشرية. لو أنك أدخلت يعني هرة على لحمة في غرفة لا أكلتها. ما حكم مشاركة الفتيات في والله يا إخواني إذا كانت البنت يعني ستشارك رياضة، بمعنى يعني هو الآن فتن المرأة في شيئين، في قضية الرياضة، وبعدين إذا أرادت أن تلعب رياضة ألبسوها كما تشاهدون في الأولمبيات والألعاب المختلفة والسباحة والركض وغيرها. أول شيء هو أن تعرى من ملابسها لكي تمارس رياضة. أنت ما عندك روح رياضية، أنت ما عندك روح، إيش روح رياضية؟ دمار القيم والأخلاق، علينا أن نتقي الله عز وجل. لكن المرأة إذا أرادت وهي متسترة في محيط بيتها، في محيط حديقة بيتها، أن تتحرك، أن تمارس رياضة، أن يعني لا بأس بها. المهم أن الإسلام يعني لا نريد أن نضع أمامنا حدود نقول إما رياضة وإما المرأة تصبح مترهلة وكذا، وبالتالي وإذا كانت رياضة فلا قيم ولا أخلاق. سبحان الله، كأولئك الذين كانوا يقولون قديما قبل أن ينفضحوا بما وقع اليوم في عالم اليوم في الاقتصاد، أنه لا يمكن للعالم أن يتقدم إلا لبنوك، ولا بنوك إلا بفوائد، ولا فوائد إلا بربا، ولا ربا، ويركب عليها تركيبات كأنما وضعونا خنقوا الناس في هذا الباب. وإذا بربك يقولهم انظروا ماذا فعل الربا في هذه الأمم. كذلك هؤلاء الذين يقول لا رياضة إلا بأن تتعرى المرأة، من قال لك؟ عندي ألف باب وباب لكي تمارس المرأة فيها هوايتها في التحرك والسير والمشي والحركة والكذا، ألف باب وباب. ولكن يجب أن تكون محتشمة. أختنا الكريمة أم محمد من هولندا تقول رجل أسلم ولم يعلن إسلامه خوفا من أهله، هل يتزوج؟ نعم، بل أنا في تقديري هذا الرجل الذي أعلن إسلامه وقام بفرائض الإسلام، لأن الإسلام ليس كلاما، الإسلام قول وعمل واعتقاد. فإذا نطق بالشهادتين وصلى صلاتنا وصام صيامنا وزكى، وإن استطاع أن يحج فعل، وأدى الواجبات، وحرم ما حرمه الإسلام، وأباح ما أباحه الإسلام. أما عملية أن يعلن أو لا يعلن هذا شيء يعود إليه إذا اطمأننتم إليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أن ترضون دينه، ولا يكون عنده دين إلا إذا اكتمل فيه عقيدة وسلوكا، فلا بأس. تقول أختنا الكريمة أن بعض الناس قد يقع في خطأ، ولكنه إذا جاء يصلي الشيطان يأتي ليقول أنت اللي سويت في يوم الأيام كذا وكذا، كيف تصلي؟ لا، عليك أن تحافظي على الصلاة، لأن الصلاة هي الطريق الحقيقي الواقي الحامي في المستقبل من الوقوع في المعصية. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لو قطعت الصلاة لزادت الأخطاء أكثر. فعلينا إذن بشيئين، الأول التوبة، يعني عشان الإنسان ما يحارب ربي بالمعصية عليه أن يتقي الله، عليه أن يعود إلى الله عز وجل. والأمر الثاني أن نحافظ على الصلاة. ولهذا يسألني بعض أبنائي يقول يا شيخ مثلا أنا أشتغل في بنك ربوي، وبعدين الشيطان يجي يقول لي أنت لو صليت، أقول له صلي، فإنك عندما تصلي وتقف بين يدي ربك تقول إياك نعبد وإياك نستعين، أنت تذل بين يدي ربك تقول إياك نعبد وإياك نستعين، وربك سيعينه، ولو كنت صادقا جادا الله سيجعل لك مخرجا وييسر أمرك في عمل لا ربا فيه. واحد يشتغل في مكان غير طيب، يعني ما أريد أن أسميه، وبعدين يقول أنا كيف أصلي وأنا أقول له صلي، فإن صلاتك هنا في يوم الأيام سيطهر الله بها قلبك ويقوي بها يقينك ويفتح لك دروب الأمان والسلامة حتى تخرج إلى الطريق الواصل إلى الخير. صلي يا أختي ولا تتوقفي. أخي أبو عبيدة يسأل عن تعليق الصور، الإسلام نهى يعني عن تعظيم هذه الصور وتعليقها بلا شك، لأنها ما دام أن القصد منها التعظيم والتبجيل ما يجوز، وهذه من باب أن ينزع الله منا يعني بعض ما قد يعلق بالقلب من مظاهر، يعني مظاهر تعظيم الصور. الصور مشكلة، فعلينا أن نتنبه لها. وأما إذا أخذ الصورة وضعها في دولاب أو وضعها في كذا أو وضعها في ألبوم وضعه في صندوق إن شاء الله هذا لا إشكال فيه. ثم يسألني أخي الحبيب يقول أنت قلت بأنه يجوز للمسلم في صلاة النافلة أن لا يرتب سور القرآن، قد يقرأ سورة قل هو الله أحد، سورة الضحى، سورة قل هو الله أحد في الركعة الأولى والضحى في الركعة الثانية. أقول لا بأس، هذا لا بأس به، لكن في الفريضة الأصل فيها الترتيب. هو الترتيب في الفريضة يعني سنة مؤكدة. هناك الترتيب يا إخواني، الترتيب بين آيات القرآن واجب. ما أستطيع أنا أقرأ من آخر سورة البقرة في أول ركعة وأقرأ في الركعة الثانية من أول سورة البقرة، هذا خطأ ما يجوز. لكن الترتيب بين السور في سواء أكان ذلك في صلاة في الترتيب بين السور في الفرائض واجب، أما في النافلة فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قدم وأخر، كما قلت لكم صلى صلاة الليل فصلى قرأ في الركعة الأولى بسورة البقرة، واستمر عليه الصلاة والسلام قرأ في سورة النساء، وبعد ما انتهى من قراءة سورة النساء قرأ عليه الصلاة والسلام سورة آل عمران. نعم يا أخي تفضل. عبير من سوريا.
ألو.
تفضلي يا عبير.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله تباركت كثيرا بهذا الاتصال الكريم.
الله يبارك فيك.
قصتي طويلة ولكن أتمنى منك الإشارة فيها جوابا شافيا، لأنني والله محتاجة إلى فتواك في هذا الأمر.
بس عسى أن تكون قصيرة يا بنتي حتى
سأحاول الاختصار.
يلا.
طيب. أولا أنا فتاة عمري 23 عاما وإلى الآن لم أتزوج، وقد نصحوني بالذهاب إلى إحدى الرقاط من أجل الزواج، فذهبت إلى إحداهن بعد عناء طويل مع والدتي طبعا، وقالت لي تلك الراقية بأني مسحورة.
أيوه.
وأصبحت تعطيني آيات قرآنية في كل مرة، كل مرة أذهب لي عندها تغير لي طبعا مع أوقات الصلاة كل قراءة تعطيني إياها، وتنبئني بأشياء ستحصل معي، مثلا سيأتيني عريس في هذا الوقت، يعني أمور كهذه، وهي تأخذ مني شيء من المال دون طلب منها، بل أعطيها على حسب ما أقدر. وعندما أذهب إليها أحيانا أحس بتعب بإعياء في جسمي، وأحيانا أحس براحة كبيرة، وهي عندما أريد أن أخذ منها موعد طبعا على الهاتف أخذ منها الموعد، يعني عناء شديد حتى أخذ منها موعد، وإذا أخذت منها موعد أحيانا تخلف في هذا الموعد. فلي على هذه الحالة تقريبا سنة ونصف، والآن منذ شهرين يعني تركت هذا الأمر، ويعني لا أرتاح إلى هذا الأمر، فما الحكم الشرعي له؟
طيب إن شاء الله. بارك الله فيك يا عبير. سحر من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
تفضل يا ابن.
بسألك الله يخليك ثلاث أسئلة. السؤال الأول، هل صلاة الفجر في جماعة تعوض عن قيام الليل، صلاة قيام الليل؟
هل إيش؟
الصلاة الفجر في جماعة كمن صلى قيام الليل يعني نفس الأجر؟
إيه؟
هذا أول سؤال. السؤال الثاني، ما حكم الاختلاط مثلا في العائلة إذا كانت الفتاة محجبة؟ والسؤال الثالث، أنا أحلم أحلام غريبة صار لي فترة من الزمن، والأحلام يعني بعد علم أنه أنا أصلي الفجر في وقته وأحصل نفسي قبل ما أنام، والأحلام تكون أغلبها أن أنا بسافر، بس أصحى وأنا أكون متضايقة، يعني أحس كده بضيق وأحس نفسي أفسر الحلم بس أخاف أني أفسره.
خلاص خل بعدين أقول لك إن شاء الله. طيب خير إن شاء الله. حسن من فرنسا، تفضل يا أخ حسن.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي سؤال عندي سؤال إن شاء الله.
تفضل.
أنني كان مقرأ القرآن، قراءة القرآن، إذا سمع القرآن كان شيء تدخل ورمي حشاك مية من فمي.
كيف؟
أسمع القرآن.
أيوة.
نسمع القرآن ولا أقرأ القرآن كان شيء بيتدخل داخل 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 تدخل ورمي مية من فمي كتير.
إذا سمعت القرآن أو قرأته ما لا يحصل لك؟
كان شيء بيتدخل الداخل في الداخل والرد بالرجع.
يعني يحصل عندك رجفة؟
ورجفة، يعني أقول رجفة، ترى رجفة قصدي رجفة.
رجفة، رجفة مبعثها الخوف من الله ولا أنت لا تدري عنها؟
لا لا أدري عنها، لا أدري عنها.
طيب خير إن شاء الله. الله المستعان. نهى من فلسطين، تفضلي يا نهى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إني والله أحبكم في الله.
أحبك الله وأكرمك.
أحبكم هذا وكثير القناة كمان كويسة كثير.
الحمد لله.
الحمد لله. بس بدي شيخ أسألك، في أنا مرة أكلت لحم غنم، لحم جمل، بعد ما أكلته بقولوا لي لازم يكون متوضي الواحد.
أيوة.
يعني بعديها أنا توضيت، بس قبل ما أكله لا ما أعرف اسمه، كنت أعرف فيها اسم يعني علي كان، أو ليش بدي أفهم ليه يعني يتوضى الواحد بعد ما يأكل لحم الجمل.
أبشري أبشري.
وبعدين بدي أقول لك شيخ، بدي رقم تليفونك الخاص أحكي معك.
طب خير إن شاء الله. طيب فاصل يا أحبابي، ثم إن شاء الله نبدأ في الإجابة على هذه الأسئلة. أختنا الكبير الكريمة عبير من سوريا تسأل، وأنا أعلم أن هذا السؤال سؤال ليس لها فقط، ولكنه سؤال مطروح أو يعرض من كثير من الناس لأن حالات الشعوذة والسحر وكثرة للأسف الشديد. والسحر بلا شك هو نوع من أنواع الافتراء على الله وعلى رسوله والمضرة للناس، وهو باب من أبواب الذلة والانكسار أمام الشيطان للأسف الشديد والمضرة للآخرين. نسأل الله السلامة والعافية. وهذه المسكينة إن كانت صادقة بأنها مسحورة، لكن أنا أقول إن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. وإن من أسباب العلاج الرقية، والرقية إنها يعني، والرقية هناك أناس قد منحهم الله هذا الخير، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وكان يقول اعرضوا علي رقية رقاكم، الرقية حتى أراها. وكان يجيز النبي صلى الله عليه وسلم الرقية النافعة. فإذا الرقية لا بأس بها إذا كان القائم عليها إنسان أو إنسانة فيها خير وفضل، ويريد أن يكون سببا من أسباب شفاء هذا الإنسان إما من العين أو من السحر أو غيره، بشرط أن تكون منضبطة بالضوابط الشرعية. الأخت سحر تقول هل صلاة الفجر في جماعة كمن قام الليل؟ نعم، هناك فرق بين الفضل والأجر. نعم، فضلها من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، يعني هذه في فضلها، ولكنها لا تغني عن قيام الليل لمن أراد أن يتزود بزاد التقوى. ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، كأنما أتم النصف الثاني. هذا صحيح، هذا في الأجر، ولا يعني ذلك أنها تغني عن قيام الليل. لكن من صلى الفجر في جماعة وصلى العشاء في جماعة وقام من الليل فقد فعل فعلا عظيما، واستفاد من أن استثمر عمره في طاعة الله عز وجل. وصلاة آخر الليل هي صلاة أهل التقى وأهل الصلاح وأهل الفضل، والذين يناجون ربهم في ساعات السحر، الناس في غفلة وهو يناجي ربه. وقد يكون الناس حتى في للأسف الشديد حتى في معصية، بعضهم هؤلاء الذين يسهرون إلى مطلع الفجر على اللهو والعبث إلى آخره، وهو يقوم في آخر أو تقوم هذه المرأة الصالحة وهذا الرجل الصالح فيتوضأ ويضع سجادته ويصلي بين يدي ربه يناجيه، لا في شك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الاختلاط في العائلة وهي محجبة، والله إذا أنت ستدخلي وتخرجي محجبة وليس فيها فتنة ما أحد يقول لك لا، لكن المشكلة أن يعني يتسامح الناس في هذا الباب فيبدأ بكشف الوجه ثم بكشف الشعر ثم بكشف النحر، ثم هذا بلا شك ما يليق، ما يليق بالمسلمة أن تفعل ذلك. حسن من فرنسا يقول أنا إذا قرأت القرآن أو سمعته أصاب برجفة. والله أنا أرى أن يعني أن تعرض نفسك على أحد العلماء الأخيار من أئمة المساجد وصالح القوم، فأنت شوف يا أخي خليك تعرض نفسك عليه وخلي يقرأ لعله يرقيك إن شاء الله تعالى، وربنا سبحانه وتعالى ينفعك. الرقية الناس فيها بين مفرط ومفرط، الناس بعضهم بالغوا فيها مبالغة حتى كادوا أن يجعلوا الناس ألا يستفيدوا من الأدوية الأخرى، هذا غلط، وبعضهم منعها على الإطلاق هذا غلط، لكن المسألة يجب أن يكون فيها اعتدال. الرقية بآدابها الشرعية وضوابطها الإيمانية ومناهجها النبوية، إذا سار الإنسان فيها بهذه الطريقة ففيها خير إن شاء الله تعالى. أختنا نهى من فلسطين تسأل عن لحم الإبل، الجمل يقول إذا أكلت من لحم الإبل هل أتوضأ؟ نعم تتوضأي، ثم تقول لماذا؟ لماذا يا أختي نهى؟ لأنه ثبت أن الإنسان يتأثر نفسيا بما يأكل، بما يأكل، والجمل فيه حدة في طبعه، حتى قال عليه السلام ألا ترى أنه إذا هاج الجمل. هذا الأثر يطفئه الوضوء، فتدخل إلى الصلاة بقلب مطمئن ليس فيه هذه الحالة مما قد تكتسبها من خلال أكلك للحم الجمل. أنا لا أريد أن أبالغ في هذا الأمر، وإلا كنت حدثتكم عن طباع الذين يأكلون الخنزير، لكن على أي حال نخليها المرة القادمة. نعم خديجة من المغرب.
ألو.
نعم يا خديجة.
أسألك يا شيخ سؤالي.
تفضلي.
عندي سؤال يتعلق ب إذا مات، جاء في الحديث إذا جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث،
نعم.
صدقة جارية أو ولد أو ابن يدعو له.
نعم.
إن ابني توفي مدة 10 أشهر إذا حادث السير وعمره 6 أشهر ولم يخلف ما ذكر في الحديث، فماذا ما هو الشيء الذي يمكنني أن ينتفع به ابني؟
ابنك توفي وكم عمره؟
16 سنة.
16 عاما. نعم.
أي. وسؤال ثاني.
أيوة.
هل زيارة الأموات عندما هل ينتفع الأموات بالزيارة في قبورهم، وهل الزيارة حلال أم حرام، ولا تصدق عليه يوم الجمعة والمناسبات الدينية كما يعرف ليلة القدر؟
طيب يا خديجة إن شاء الله يا أختي.
والسؤال الثالث الله يرحمك.
آمين.
أنا عندي مشكلة أنني تخاصمت مع عائلة زوجي وحلفت باليمين أو أموت كافرة، وطلب مني زوجي وأمي فاصطلحت معهم، بماذا أكفر يا شيخ وشكرا.
إن شاء الله يا أختي خديجة إن شاء الله. فاروق من الجزائر، تفضل يا فاروق.
السلام عليكم.
مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ.
نعم.
لنتكلم بكل نزاهة وفصاحة لسان عما يدور بالبلدان العربية والأمة الإسلامية بخصوص، أقول بقول صريح.
نعم.
وأخاطب حكاماً أي أعني السلطات العليا، لقد كنا خير أمة وأصبحنا أذل أمة بأشباه حكام، فيما كنا خير بخير الحكام في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم أمثال عمر وعثمان.
ليتك تسمعني يا فاروق، يعني تسمعني من الهاتف وليس من التلفزيون.
اي نعم اي نعم.
طيب سؤالك معروف يا اخي فاروق.
يا شيخ يا شيخ, يا شيخ.
نعم
فضيلة الشيخ.
نعم.
حكامنا الان عبيد للغرب ويطبقون ما يمليه عليهم حكام الغرب. اين انتم من كل هذا يا دعاة الكرام؟ اين دوركم؟ اتعلم ما تريده الشعوب العربيه تريد تحطيم كل حاكم محكوم من طرف الغرب. والله لو سقط اشباع الحكام اولئك لمحونا اليهود محوا. نريد امير المؤمنين للدعوه للجهاد, هذا امل كل فرد من الامه الاسلاميه والشعوب العربيه.
طيب شكرا بارك الله فيك حبيبنا فاروق. طيب إيمان من ألمانيا.
يا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أنا إذا جاء أحد ليخطبني.
نعم.
يعني إذا تقدم لي شخص للخطبة.
أيوة.
وأنا يعني تمرض عيناي.
تغمض عينيك؟
لا بل تمرض عيني.
تمرض عينيك؟
نعم تمرض عيني, وذلك بفعل مرض آخر. يعني هو المرض ليس بوراثي ولا مادي, فهل إذا جاء أحد لخطبتي فهل يجب علي أن أخبره؟
هل يجب عليك أن تخبرينه؟
نعم.
طيب خير إن شاء الله. أنا أخبرك إن شاء الله. طيب نجاوب يا أخي الحبيب. فايز.
ألو.
فايز من قطر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين.
نعم.
ما حكم صيد طير الحر؟ هل هو حلال أم حرام؟
أبشر صيد الطير الحر.
يعني احنا نصيد ونتعب, ممكن تصيد ممكن ما تصيد.
اي معروف صيد الطير ان شاء الله.
والسؤال الثاني ما حكم سكن مع ناس ما يصلون؟ يعني هم مسلمين بس ما يصلون.
الله المستعان.
يعني طيب. ساكن معهم انا بنفس الغرفه بس ما يصلون الجماعه, نحاول معهم يقول لك الله يهدينا بس ما يصلون.
طيب حبيبي ابشر. مرحبا. نبدا باختنا خديجه من المغرب تقول صح أن بسم الله قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث, ثم ذكرت قالت ولد صالح لكن تكون أنا ولدي توفي وعمره 16 عاما وليس عنده ولد, هل أفعل؟ يا أختي ادعي له أنت, ادعي له أنت, يدعو له والده, يدعو له إخوانه, تصدقي عنه, اعملي له. إذا كنت حريصة على ابنك تصدقي عنه بأن تعملي له مشروعا, يعني برادة في باب مسجد, فرش مسجد, يعني مساهمة في بناء مسجد إذا لم يكن لديك. أما إن كنت صاحبة قدرة مالية كبيرة ابني له مسجد. طيب هل زيارة الأموات, أنا أقول لكم بكل صراحة الزيارة للقبور على 3 أنواع, خذوها مني, ولولا أن الوقت الآن قصير لكنت فصلت لكم هذا الأمر تفصيلا واسعا, لكن الزيارة للمقابر على 3 أنواع, زيارة شركية وزيارة بدعية وزيارة شرعية. الزيارة الشركية أن تذهب إلى قبر فتدعوه, يا عبد القادر الجيلاني انفعني, يا سيد بدوي أعطني, حقق لي, صلح لي, اعمل لي, هذا ما يجوز, حرام. البدعية هو أن تذهب لكي تدعو الله عند القبر. أما الزيارة الشرعية تزور القبر من أجل أن تدعو له. لكن من الذي يقوم بالزيارة؟ أقول لكم بكل صراحة يا أختي, أختي خديجة, الرجال وليس النساء, لأن المرأة رقيقة القلب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى مجموعة من النساء يلحقنه إلى المقبرة قال لهن ارجعن مأزورات غير مأجورات. ويقول عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج, هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فإن كنت حريصة على أن تنفعي ولدك فأكثري له من الدعاء وأنت عندك, ما هو لازم تذهبين إلى قبره بارك الله فيك. إذن احرصي عليه بارك الله فيك. أخي فاروق صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول عمالكم أعمالكم كما تكون يولى عليكم. فنحن يجب أن ننشر الإيمان والإحسان والعمل الصالح في الأمة، هذا هو الطريق، ليس الطريق هو الصراع الذي للأسف الشديد تعلموه من بعض المناهج التي جاءت من هنا وهناك. ابنتي إيمان تسأل تقول إذا تقدم أحد أنا عندي ألم في عيني هل أخبره بهذا ولا لا؟ يا بنتي إذا كان عرض بالإمكان أنك إن شاء الله تتعالجي من فلا حاجة أن تنفر الناس هذا المرض إذا كان مرض، لكن لو كان مرض يعني عضوي، يعني مثلا في واحدة من عيونك ما تشوف مثلا على الإطلاق، هذا وضع آخر. أما إذا كان المسألة عبارة عن مرض يمكن أن يعالج فأبدا يعني اسكتي عنه. أخي الكريم يقول ما حكم صيد الطير الحر؟ أبدا، إذا أرسلت حقك هذا الصيد وسميت الله عز وجل فكل مما جرحه وأخرج دمه، وأما الصلاة فلا تصاحب إلا تقي. أحبابي إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى وغفر ذنوبنا ويسر لنا الخير أينما كنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.